الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. المسألة الخامسة والكلام فيها في نقطة واحدة، الأدلة على كون عدم الحيض في من شأنها أن تحيض عيبا. يمكن أن يستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو الدليل العام، يعني العمومات، وبيان ذلك: أولا، إن عدم الحيض في المرأة التي من شأنها الحيض يكشف عن مرض عضوي، وخلل مزاجي، وإن كان عدم الحيض أمرا مرغوبا فيه لدى البعض، إلا أنه يكشف عن خلل ومرض عضوي فهو يوجب نقصانا في المالية. وبالتالي يكون عيبا. ثانيا، دلت العمومات كصحيحة زرارة ومرسلة جميل على أن كل عيب يوجب نقصان المالية يترتب عليه الخيار والعرش، والنتيجة أن عدم الحيض عيب تترتب عليه أحكام خيار العيب. الدليل الثاني يا مولاي الجليل، الدليل الخاص، يعني النصوص الخاصة، من قبيل ما سبقت الإشارة إليه في صفحة 281، وهو معتبرة داود بن فرقد،
صفحة
281، التي رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها 6 أشهر وليس بها حامل، يعني هم لا حيض ولا حمل،
فقال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر،
يعني ما بلغت سن اليأس، فهذا عيب ترد منه. وبيان الدلالة أولا ثانيا ثالثا رابعا. أولا دلت الرواية بالصراحة على أن عدم الحيض في من شأنها ذلك يعتبر عيبا يوجب ثبوت الخيار، هذا أولا. ثانيا إن قلت بأنه لا بد من التقييد، أي تقييد عدم الحيض بكونه عيبا إذا استمر لمدة 6 أشهر كما هو مقتضى الرواية، فليس كل عدم حيض يعتبر عيبا، بل إذا استمر 6 أشهر وأكثر. من باب الجمود على النار. قلت بأن هذا القيد من كلام الراوي داود بن فرقد وليس من كلام الإمام عليه السلام، وبالتالي فلا يدور الحكم الشرعي مداره هذا القيد وهو 6 أشهر، بل المناط على عدم الحيض في من شأنها أن تحيض ولو كان لشهرين أو 3. واضح. ثالثا إن قلت بأنه لا بد من تقييد الرواية بفرض عدم تصرف المشتري في الجارية طوال 6 أشهر حتى بمثل أغلق الباب وناولين الكتاب، وأما إذا تصرف المشتري بالأمة بمثل هذه التصرفات المتعارفة فيسقط خياره كما ذكرنا ذلك فيما سبق من كون هذه تصرفات مسقطة للخيار. قلت قلت لا بأس كلام صحيح قلت بأن لازم ذلك حمل الرواية على الفرد النادر وهو مستهجن، إذ من البعيد جدا أن تبقى الأمة 6 أشهر عند المشتري ولا يتصرف فيها بمثل هذه التصرفات، إذن فلا حاجة لتقييد الرواية، فيبقى خيار المشتري ولو تصرف بمثل هذه التصرفات. المهم أنه لا يقع يحذر. كيف؟ خوف. رابعا إن قلت بأن الرواية مردودة فإن بعض الأعلام لم يعمل بها كابن إدريس في السرائر الجزء الثاني صفحة 304 وبالتالي لا يعتمد عليها وتسقط عن الحج. قلت بأنه ما دامت الرواية معتبرة في ذاتها ولم يعرض المشهور عنها فهي حجة، وإن لم يعمل بها ابن إدريس لأن مبناه عدم حجية خبر الواحد. وإليك نص كلامه لتأنس به حيث قال: وقد روي أن من اشترى جارية لا تحيض في مدة 6 أشهر ومثلها تحيض كان له ردها لأن ذلك عيب، هذا إذا لم يتصرف فيها أو أورد ذلك. دقق، هذا محل الشاهد. أورد ذلك شيخنا يعني الطوسي في نهايته من طريق خبر الواحد إرادا لا اعتقادا. فعبارته واضحة أن عدم اعتماده على الرواية لمبناه الأصولي من عدم حجية خبر واحد، بيد أن المبنى
كما
ترى. كيف يعني مبناكم الشريف خبر واحد حجة أو لا؟ بأي دليل؟ ها؟ أي النبأ. النبأ تام. ما مشكل عليها أنها ما تبغى تحقق الشر، تحقق المفهوم، تحقق الموضوع. السيرة، قل السيرة وخلاص. مولانا بترد بعد واضح. نعم، ولا الإجماع. والنتيجة أن عدم الحيض في من شأنها أن تحيض عيب يوجب ثبوت الخيار. تمت المسألة، انتهى. قال: مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب سنها، من شأنها بحسب المكان، المكان حار وليس باردا، لأن يكون فارق بين المكان الحار والمكان البارد. البارد عادة تتأخر المرأة في الحيض. وغيرهما من الخصوصيات التي لها مدخل، يعني القبيلة، قد تكون القبيلة بعد قبيلة حارة قرشية، المرأة تبقى، ولذلك القرشية تحيض إلى 60 سنة. على كل حال، في ذلك عيب ترد منه الجارية يا مولاي الجليل، عيب ترد منه الجارية لأنه خروج عن المجرى الطبيعي. طبيعي أن المرأة تحيض، على كل حال إذا هذه لا تحيض هذا يعبر عن خلل عضوي، مرض يجب نقصان في المالية. هذا الدليل العام بينا، المصنف ما أشار إليه بشكل واضح صريح، لكن هو دليل. الدليل الثاني الخاص، ولقول الصادق عليه السلام: وقد سئل عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها 6 أشهر وليس بها حمل، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه. المقدمات الآن وين؟ 1 2 3 4 من إيه؟ أولا المقدمة الأولى مفروغ عنها من خلال قوله عيب ترد من، إذا حكم الإمام بأنها عيب. الآن المقدمة الثانية، إن قلت لابد أن نقيد الرواية ب6 أشهر فيكون عيب إذا ما حاضت لمدة 6 أشهر، قلت: وليس التقييد بمضي 6 أشهر إلا في مورد السؤال وكلام الراوي.
فلا داعي إلى تقييد كونه عيبا يعني عدم الحيض بذلك، كما في ظاهر بعض الكلمات ككلام المحقق الحلي في الشعر رائع حيث قال إذا اشترى أما لا تحيض في 6 أشهر ومثلها تحيض كان ذلك عيبا. جمد يا شيخ يعقوب، جمد المحقق على الرواية. كيف؟ مبناكم الأخوند وذويلي خوب صحيح مبنى الأخوند إن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من إحراز الإطلاق، أما المشهور فيقولون لا يمنع من إحراز الإطلاق، لكن هذا يعني من البعيد يعني أن يكون قيد مؤثر، يعني قد يكون حتى على مبنى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق، لكن هذا القيد بعيد أن له مدخلية، خصوصا مع ملاحظة سياق الرواية إن كان مثلها تحيض يعني ما أنا موضوعية يعني 6 أشهر، فالمناط على إن كان مثلها تحيض ولم يكن من كبر فله الرأي، فقد يقال أصلا ما عنده ما نحتاج إلى إطلاق، نفس الرواية لسانها سياقها ولسانها لسان تعميم، مثلها تحيض خلاص ثبت الخيار وإلا فلا. خب فلسان الرواية لسان تعليل، وإذا كان لسانها لسان تعليل لا يأتي أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع، لأن التعليل غير الإطلاق. دقق يا شيخ عباس، الأمر الثالث ثالثا، إن قلت لابد من حمل الرواية على فرض عدم حصول هذه التصرفات المتعارفة مثل أغلق الباب ناولين الكتاب وهلم جرة، قلت إن حمل الرواية على صورة عدم التصرف في الجارية حتى بمثل قول المولى لها اسقيني ماء وأغلقي الباب في غاية البعد يلزم حملها على الفرد النادر إذ 6 أشهر وهذه الأمة بين يديه ولا يوم قال لها أعطني ماء وهلما جرى. الآن المقدمة الرابعة، إن قلت الرواية لا يعمل بمضمونها لأن ابن إدريس الحلي لم يعمل، قلت وظاهر الحلي في السرائر عدم العمل بمضمون الرواية رأسا، يعني رأسا كيف رأسا يعني مع التصرف أو بدون التصرف لا يعمل بها على كل حال، قلت هذا راجع لمبناه وهو حر في مبناه. المسألة السادسة، الإباق والكلام يا مولاي في التالي، النقطة الأولى مسألة سادسة، النقطة الأولى الأدلة على أن إباق العبد يعني هروب العبد عيبا أو عيب يمكن أن كم نقطة علشانك يا شيخ عباس بنخليه 3، كنا بنخليه 2 لكن بدأ الشيخ سأل 3. النقطة الأولى، الأدلة على أن إباق العبد عيب، يمكن أن نذكر أدلة 3. الدليل الأول الإجماع، كما قال المصنف الإباق عيب بلا إشكال ولا خلاف، وعبارته صريحة في قيام الإجماع على كون الإباق عيب بل من أفحش العيوب كما قال، والمناقشة واضحة. الدليل الثاني العمومات وبيان ذلك، أولا إن إباق العبد وهروبه من مولاه يوجب نقصانا في المالية، فهو عيب بنظر العرف
ثانية بما أن إباق العبد عيبون فتجري فيه أحكام العيب من الخيار والأرش التي دلت عليها صحيحة زرارة ومرسلة جميل ولا نحتاج لنص خاص في المسألة. النتيجة أن إباق العبد عيبون. الدليل الثالث الدليل الخاص وهو صحيحة أبي همام شيخ صادق البارح أدور عليك أين أنت شيخ صادق لأجل من هو أبو همام هذا لكن ما وجدتك على كل حال صحيحة أبي همام التي رواها الكليني دقق عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن أبي همام أبو همام ابحثوا مولاي عنه أبو همام بحسب معجم رجال الحديث في الجزء 23 قال من يكنى بأبي همام هو إسماعيل بن همام الكندي وهذا هو الذي يروي عن الإمام الكاظم وعن الإمام الرضا عليهما السلام وهو موثق وثقه النجاشي وصرح بوثاقته وبالتالي تكون الرواية كما ذكر المصنف صحيحة لكن سيأتي تأملنا ومحله بعد ذلك قال هذا أبو همام سمعت الرضا عليه السلام بلغنا الله وإياكم الوصول السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن سمعت الرضا عليه السلام يقول يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجدام والبرص يعني لو حصل في العبد هذه الأمور لمدة سنة يستطيع أن يرد المشتري العبد على السيد البائع يعني فقلت كيف يرد من أحداث السنة هذا أبو همام يسأل الإمام الرضا كيف يعني لمدة سنة يقدر المشتري يرجع العبد قال هذا أول السنة الآن محرم مثلا فإذا اشتريت مملوكا فحدث شيء من هذه الخصال بينك وبين ذي الحجة يعني لمدة سنة كاملة رددته على صاحبه قال له هذا محل الكلام يا شيخ صادق قال له محمد بن علي هذا محمد بن علي من هل هو نفس أبي همام؟ فبالتالي قال له محمد بن علي يمكن في أبو همام ثاني في أبي همام ثاني إيه نعم ثاني هذا غير ضعيف إحنا كلامنا هل في واحد اسمه أبيها يكنى بأبي همام اسمه محمد بن علي على كل قال له محمد بن علي من هو هذا محمد بن علي هذا محل الكلام هنا من هو محمد بن علي ما لازم بعد هو السائل لأن حاضر أبا همام ولعل محمد بن علي هو نفس أبي همام ولا كان لأنه قال له محمد بن علي من هو محمد بن علي لعله نفس أبي همام هو محمد بن علي بعيد خلاف الظاهر يكفين انه محتمل كيف؟
لما يقول قاله رجل انه من
ولد له
بعدين يقول
قاله لا باس زين على كل حال لان في بالي ان في راوي اسمه محمد بن علي يكنى بابي همام هذا اللي نريد على كل حال قال له ايه؟ ممكن إيه ولا ما يصير الراوي يقول قال محمد أو مثلا محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد من هو في السلسلة السنة والأمر سهل قال له محمد بن علي فالإباق يعني هروب العبد قال ليس الإباق من ذا يعني من أحداث السنة إلا أن يقيم البينة أنه كان أبق عنده وتقريب الدلالة. أولا دلت الرواية على أنه إذا أقام المشتري بينة على أن العبد أبقى عند البائع قبل البيع فيثبت بالتالي للمشتري خيار العيب. وأما إذا لم يقم بينة فليس له الخيار. هذا أولا. إن العبد
أبقى عند البائع.
إيه. لا لا البيع صحيح البيع صحيح لكن له الخيار بقرينة السياق انه احداث السنة ايضا يوجد توجب الخيار فحتى الاباق توجب الخيار. لا يعني العبد كان ابق مرة من المرات هرب من المولى تمام واشترى وبعد ذلك جاء عطش من يطعمني من يكسوني الآن بعد الهروب أرجع لمولاي رجع قال عقابا لك أيها العبد الآبق أبيعه ما أريدك خلاص أنت عاق لمولاك. فضاع السيد العبد بعد ذلك المشتري علم أنه كان هارب قال ها يمكن يهرب مني معلوم أنه يبقى يستغل فرصة النوم ويهرب إلى من هرب عنده سابقا ولا أنتفع به. هذا المقصود واضح. إذن يا مولاي الجليل دلت الرواية على أنه إذا أقام المشتري البينة على أن العبد أبقى عنده سابقا ولو مرة واحدة ثبت للمشتري الخيار. هذا أولا أحسنتم. ثانيا إن قلت بأن هناك بعض الروايات دلت على أنه ليس في الإباق عهدة يعني ليس في الإباق ضمان من قبيل رواية محمد بن قيس وغير وبناء على ذلك فلا يكون الإباق للعبد مضمونا على البائع وموجبا للخيار. فما دل على ثبوت الخيار وهي رواية أبي همام معارضة برواية محمد بن قيس هذا الذي نريده. قلت لا تعارض في البين إذ يمكن حمل رواية محمد بن قيس. طبعا الرواية ليست هذه رواية محمد بن قيس رواية محمد بن قيس أخرى شبيهة بها هذه رواية التي أشار لها المصنف رواية محمد بن أبي حمزة عمن حدثه عن الباقر عليه السلام والأمر سهل. قلت بأن رواية ابن قيس وغيره مما هو بهذا المضمون يمكن حمله على أن الإباق ليس كعيوب السنة فليس الإباق كالجذام والبرق والجنون بحيث متى ما حصل لمدة سنة يثبت للمشتري الخيار. وبكلمة أخرى المقصود من الرواية أنه لو هرب العبد عند المشتري فليس مضمونا على البائع واضح وليس للمشتري الخيار.
الخيار. ضمان عن الخيار بعد مبلغ. وبالتالي يكون مورد صحيحة أبي همام التي دلت على ثبوت الخيار إذا أبقى العبد عند البائع. ومورد رواية ابن قيس التي دلت على أن الإباق لا يوجب الضمان ولا الخيار إذا أبق عند المشتري. إذن فلا تعارض لاختلاف الموضوع بين الروايتين. والنتيجة يا مولاي إذا ثبت أن العبد قد هرب من مولاه وأبق في رتبة سابقة على البيع كان للمشتري الخيار. واضح؟ تم الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يشترط تعدد الإباق في صدق العيب أو يكفي إباق العبد مرة واحدة؟ يوجد قولان. القول الأول أنه يشترط التعدد ولا يكفي إباق العبد مرة واحدة، وهذا ما ذهب له بعض الأعلام كسيدنا الخوئي من المعاصرين. والدليل على ذلك هو أصالة اللزوم، حيث يشك في صدق العيب بمجرد إباق العبد مرة واحدة، ومع الشك يشك في ثبوت الخيار. يعني مع الشك في العيب يشك في ثبوت الحكم وهو الخيار. فالجاري أصالة اللزوم، فلا بد إذن من التعدد. هذا الدليل الأول لهذا القول الأول. الدليل الثاني ما أشار له السيد الخوئي، وهو أن الوارد في النصوص كصحيحة أبي همام لفظ الإباق، يعني إلا أن يقيم البينة أنه كان آبقا عنده وليس أبقا. آبق اسم. ولا يكفي في صدق هذا الوصف آبق مجرد الإباق مرة واحدة، بل لا بد من التعدد والتكرر. ولذلك قال الخوئي قدس سره: ولا يبعد أن يقال بعدم كفاية المرة في ذلك، فإن العبد لا يكون بإباقه مرة واحدة متصفا بصفة الإباق، بل يحتاج ذلك إلى تعدد. أحسنتم. هنا المشكلة، لأنه ترتيب عليكم الترتيب. وكلامه يتم إذا كان الوارد أبق وليس أبقى، فالذي رواه الكليني هو أبقى فعل ماضي، والذي رواه الطوسي بالتهذيب آبق اسم فاعل. ها
فلم يثبت أن المروي وما صدر عن الإمام عليه السلام آبق. فبالتالي نرجع إلى أصالة اللزوم الدليل الأول. ما في لأنه هو آبق أو أدق، وين الزيادة وين النقيصة؟ هي كلمة واحدة.
هذه
هي كسرة أدق على كل حال. خب إلا أن يقال بترجيح الكليني كما هو نظر صاحب الحداث، يقول أصلا الشيخ الطوسي في كلام كثير من الاشتباه السقط الزيادة النقيصة، فإذا رجحنا الكليني يكون المدار على أبقى فيكفي مرة واحدة. إذا اختلفت النسخ فهنا يستحكم الإشكال. شوف شلون يا شيخ عيسى، كلمة واحدة تغير الاستنباط. اللي قال الإمام أبق لو اللي قال الإمام آبق، هذا اللي يقول ما في فائدة صار. لو إنك يا شيخ محمد عاشور تسجل هالمسائل اللي بيناها مرارا وتكرارا لا نبهت عليها، كيف تدخل في عملية الاستنباط؟ بعضهم يقول الصرف ما له مدخلية في الاستنباط، ما شيء. هذا مسألة سجل يا شيخ عيسى في المستقبل ستتذكر هذا الكلام. آبق صفة، ما يصدق على أن آبق بمجرد مرة واحد. يصدق تصدق الإباق لا بأس. القول الثاني، القول الثاني يا مولاي الجليل أنه يكفي المرة الواحدة في تحقق العيب، وهذا ما ذهب له المحقق الحلي بالشرائع وذهب له العلامة بالتذكرة واختاره المصنف أيضا، لأن والوجه في ذلك أو الدليل على ذلك هو أن إباق العبد مرة واحدة يعتبر بنظر العرف عيبا موجبا لنقصان الماء مالية، إذ لا يؤمن من هذا العبد أن يهرب مرة أخرى. وبالتالي تشمل النصوص الدالة على خيار العيب إباق العبد مرة واحدة. النقطة الثالثة وأسألك الدعاء، هل يشترط في ثبوت الخيار أن يتحقق إباق العبد عند المشتري أم لا؟ لا يشترط. لا نحن نقصين لا في سنة على ثلاث لأجل الشيخ هل يشترط في كون الإباق عيبا أن يتحقق إباق العبد عند المشتري؟ والجواب أنه لا يشترط ذلك قطعا، لأن صحيحة أبي همام دلت على كفاية حصول الإباق عند البائع. تم الكلام يا مولاي الجليل في هذه المسألة. شوف إذا العبد يا سيد فاضل يهرب من مولاه قالوا هذا عيب ويثبت الخيار. شيخ عباس أضف لأصالة الصحة التي تكتب فيها، إذن أصالة الصحة بالمنظور العرفاني يصبح بالمنظور الاجتماعي بالمنظور الفقهي بالمنظور العرفاني ويصبح موضوع. لا تقول شلون الآن استفيد من هالدروس في المنبر تقدر. هذا إذا العبد هرب من مولاه قالوا هذا عيب ويفرد. إذن كيف الذي يذنب ويعصي رب العالمين يوما بعد يوم وإلى آخره؟ هذا ما يعتبر عيب؟ أي عيب أعظم من أن يذنب الإنسان؟
ويهرب من مولاه. إذا ترى حتى نحن البشر بالنسبة إلى المولى الحقيقي منا فيه عيوب منا فيه صحة، وهذا مصطلح قرآني، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أصالت الصحة الروحية يا عزيزي ويا حبيبي، وفي بعد عيوب ما عيوب روحية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا في أثر الصحة روحية وآثار لها بعد، مو خيار وما المقبولية عند المولى الحق. ولذلك ما هي العيوب يا مولاي الروحية؟ أشار لها الإمام السجاد في الصحيفة السجادية، ولذلك حتى في دعاء بحمزة شوف الإمام يقول: مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي. صالحات يعني الصحة، هذه الصحة اللي نبحث عنها يا مولاي ونشتغل عليها، هذه الصحة والسلامة. عرضت لي بلية أزالت قدمي إلى آخره، يعلل ويذكر في دعاء بحمزة 11 سبب، لعلك في مجالس البطالين رأيتني أو إلى آخره. لاحظ التعليلات، 11 تعليل ذكرها الإمام. خب شنو هي هذه؟ شنو هي هذه يا مولاي الجليل؟ شنو هي هذه العيوب التي تكون روح الإمام السجاد في مناجاة الشاكين يبينها؟ هذه التي تكون مانعة من الصحة الروحية. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمار، هذا أول شيء، هذا أول خلل في الروح، العيب الأول. وإلى الخطيئة مبادر، وبمعاصيك مولع، ولسخطك متعرض، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزى وإن مسها الخير تم، ميالة إلى اللعب والله مملوءة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوض وتسوفني هذا المانع من أصالة الصحة يا مولاي الروحية. لا تقول المنبر ما له ربط، تقدر ترى كل بحث تقدر تدخله بالتبليغ وبالمنبر يا مولاي. الآن صح صح شيخ عيسى، كان قبل قليل في عالم ثاني، من دخلنا قضية المنبر ابتهج استأنس يعني على كل حال. مسألة كيف؟ الإباط عيب بلا إشكال ولا خلاف، لأنه من أفحش العيوب، وتدل عليه صحيحة أبي همام الآتية في عيوب السنة، لكن في رواية محمد بن قيس أنه ليس في الإباط عهدة، ويمكن حملها على أنه ليس كعيوب السنة، يكفي حدوثها بعد العقد، كما يشهد قوله عليه السلام في رواية يونس: إن العهد في الجنون والبراص سنة. بل لابد من ثبوت كونه كذلك عند البائع، وإلا فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع ولا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع. هذه النقطة الأولى، الآن إجماع وروايات عامة وصحيحة أبي همام. النقطة الثانية، وهل يكفي المرة عنده يعني عند البائع، باقي العبد مرة عند البائع أو يشترط الاعتياد؟ قولان: من الشك في كونه عيبان، هذا القول الأول، فتجري أصالة اللزوم. القول الثاني والأقوى ذلك، إنه يكفي مرة واحدة وفاقا لظاهر المحقق في الشرائع وصريح العلامة في التذكرة، لكون ذلك بنفسه نقصا بحكم العرض. النقطة الثالثة، هل يشترط في ثبوت الخيار خيار العيب أن يكون الإباق عند المشتري؟ قال: ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعا. المسألة المسألة السابعة يا مولاي، الأمر لكم. ما بعد العود، والحمد لله رب العالمين.